بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم تحت عنوان فاستبقوا الخيرات. قلنا فيما مضى إن السابقين إلى الخيرات لا يشترط أن يكونوا من المعصومين، فإن السابق إلى كل خير ربما وقعت منه الزلة، وربما وقعت منه الهفوة، وربما وقعت منه المعصية، ولكن ماذا يكون شأنه إذا وقعت منه؟ الندم والإقلاع الفوري وعدم الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتبعها الحسنة التي تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل هذا الذنب عقدة تلازمه إلى يوم يموت، بل يستغفر ويتوب ويجتهد فيما يستقبل في الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه القصة جاءت في سبب نزول الآية من سورة هود، وهي هذه الآية الوحيدة، سورة هود كلها مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية. وقصتها أو قصة نزولها أن رجلا من الأنصار كان تمارا يبيع التمر، فجاءت امرأة حسناء جميلة فقالت له لما رأت التمر في حانوته أو في متجره: هل عندك تمر أجود من هذا؟ قال: نعم، في البيت أجود منه. وكأنها وقعت في قلبه فأراد أن يصيب منها قبلة أو ضمة أو لمسا أو شيء من ذلك، فذهب إلى البيت، فلما أغلق دونها الباب يريد أن يريها التمر التفت إليها فقبلها وضمها، لكنه سرعان ما ندم وبدأت سياط الندم تلسع ضميره وتؤنبه على ما فعل، فركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه هذه الزلة وهذه الهفوة وهذه الغفلة التي وقعت منه. فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغشاه الوحي، ثم نزل عليه هذه الآية، فقال: أين السائل؟ قال: هو أنا يا رسول الله. فقال: إن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا خاصة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي عامة. هو صلى الله عليه وسلم يفرح أن تكون أمته فائزة بكل رحمة وأوسع فضل ورضوان وستر ومغفرة من الله عز وجل، ولذلك لم يقل هذا لك وحدك، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: هو لأمتي عامة، طمعا في أن تفوز أمته بكل أسباب الخير التي تستر عيوبها وذنوبها وتجعلها تمضي في مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن حينما يدعونا ربنا إلى المسابقة إلى الجنة وإلى المغفرة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، إنفاق في سبيل الله، أن تعطي، أن تبذل. حينما ترى إخوانك المسلمين في مآسي، في مصائب، في كوارث، في أمور تحتاج إلى إغاثة، قدم ولو شيئا يسيرا، ولو درهمات معدودة. المهم أن الأمر لم يجري أو لم يمر على ناظريك كأي مشهد لا تبالي به. اجعل من هموم المسلمين أمرا يجعلك تتألم ولو شيئا يسيرا لهم، حتى تؤجر على هذا الهم. ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب يصيبك إلا كان كفارة لك من الخطايا والذنوب بإذن الله عز وجل. قال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. أن تنفق في سبيل الله عز وجل وأنت في السعة، في سعة من المال وفي رغد من العيش وفي قدرة من الحال. وكذلك ينفقون في الضراء إذا كان هناك الجد وقلة ذات اليد وأمحلت الأرض وأصاب الناس ما أصابهم أو قلت رؤوس الأموال أو وقعت من الكوارث المالية والمشكلات الاقتصادية. بعض الناس إذا جاءت أي هزة اقتصادية ظن أنه كلما قبض على المال بتلابيبه وأحاط به بكل يديه واستجمع بدنه عليه أن ذلك أحفظ له، لا، لأن الدنيا البركة فيها من الله سبحانه وتعالى. فللجود يفنيها إذا هي أقبلت، الدنيا إذا أقبلت عليك والله لو تنفق في الليل والنهار والله ما تفنى أبدا. وللبخل يبقيها إذا هي والتي، إذا كان أدبرت عن الإنسان، يعني الإنسان أدبرت عنه دنياه، فتأكد تمام التأكد أن الإمساك ومحاولة التقتير لا يردها أبد، بل إن مما يزيد المال هو الإنفاق ولكن في غير صرف. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا توكي فيوكي الله عليك، أنفق ينفق الله عليك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين يسارعون طمعا في الجنة وطمعا في المغفرة من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء. في الآية التي قبل قليل وفي الحلقة الماضية قلنا أنهم آمنوا بالله ورسله، وكذلك من صفاتهم الذين ينفقون في السراء وينفقون في الضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إذا استطاع الإنسان أن يتملك غيظه، أن يملك نفسه، أن لا يكون ضعيفا عند أدنى شيء يثير أعصابه، ثم تجده ينفلت بلسان لا ينضبط فيه القول وبحركة يد لا تعرف أين تقع الأذية من اليد، أو بتصرف يخرج ببعضهم إلى حد استعمال السلاح في أمر تافه. للأسف هل تتصور أن بعض قضايا القتل التي صدرت فيها أحكام قصاص وإعدام كانت سببها مشاجرات بالكلام، ولو أن أحد الطرفين أعرض عن سفيه القول وساقط الكلام ورديء الفعل لسلم من هذه التبعات؟ لكن الشيطان يؤز ويحرش ويجعل البعض يقترب من البعض في حالة من الاحتكاك الساخن، والتطاير العين تتطاير بالشرر، واللسان يتفنن في 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 أن يأتي ببذيء القول وغريب الكلام في الأذية، ثم يشعل الشيطان هذه العداوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني ما هو الإنسان المفتن العضلات كمال الأجسام الذي يصرع الناس ويهزمهم، ليس الشديد هذا، ليس الشديد بالصرعة على وزن فعلة. يقال مثلا رجل امرأة نومة كثيرة النوم، ورجل أكل كثير الأكل، الصرعة كثير الصرع يصرع الناس، يعني بطل. ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الكاظمين الغيظ. فأقول إن بعض الناس ينتظر الآن حكم بالإعدام أو ينتظر تنفيذ الحكم برقبته أو ضربه بالسيف نتيجة أنه جار سفيها. إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه. إذا كان إنسان آذاك بحركة لسان أو حركة يد أو حركة إصبع أو تسفح عليك بكلام لا يليق، وعلمت أنه سفيه وأن مجرد إعراضك عنه وتجاوزه وعدم الالتفات إليه سيغلق الستار ويسدل الستار نهائيا على هذه الحالة من هذا البذاء ولا من هذا التطاول، فإن من العقل وإن من الرشد وإن من الذكاء وإن من الفطنة بل وإن من القوة أن تتجاوز هذا الكلام الذي سمعته. لا أنت قلت ولا سمعت أنا هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن. الإنسان لا يقف أمام ذلك. الشاهد أن صفات الذين يتسابقون إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ويتسابقون إلى مغفرة الله ورضوانه، أن صفاتهم بعد الإيمان بالله ورسله والإنفاق في السراء والضراء أنهم يكظمون الغيظ. إنسان يكظم غيظة عن كل سفيه، ويكظم غيظة إذا سمعوا اللغو أعرضوا عن أيا كان هذا اللغو من أمر الباطل أو من أمر السباب والشتائم. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فإذا كظمت غيظك عن هذا الأمر كظمت الغيظ، بل وتكظم غيظك حتى عن زوجك إذا أخطأت، فإنها ضجيعة فراشك وطاهية طعامك وغاسلة لباسك، وهي التي تربي أولادك، وهي التي تنتظرك حتى تعود ولو متأخرا في الليل، وهي التي تبقى معك في شدتك وفي كربك وفي الرخاء وفي العسر واليسر والمنشط والمكره. أفلا تستحق هذه المرأة أن تصبر على زلاتها وغيظها؟ ما أجمل من رجل عاقل إذا ركبت الحماقة امرأة أو واحدة من النساء فطاولت عليه القالة أو أكثرت على رأسه القيل والقال وهو يريد أن يرتاح أو ينام، ثم جاءت وتسلطت عليه أن يخرج من المكان التي هي فيه إلى مكان آخر، أو إن كان وقت الصلاة قرب يبادر إلى المسجد، أو أن يكون أيضا ينهض إلى المسجد ليستعيذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن أغلب حالات الطلاق والمشكلات الزوجية وتيتم الأطفال رغم وجود الوالدين بمثل هذا الفراق الأسري يكون بسبب حماقة امرأة تطاولت على زوجها في وقت راحته وفي وقت خلوده إلى فراشه وفي وقت حاجته أن يخلد إلى 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 فراش وارف هادئ ناعم وطيء يلذ فيه بنوم عميق. فإذ بالمرأة لا تتذكر النفقات والمصاريف والمشكلات وقضايا العائلة وقضايا الأقارب من حوله إلا في هذه اللحظات وهو يريد أن يرتاح. فنقول اكظم غيظك عنها حتى تحفظ بيتك وأولادك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بعض الناس يكظم الغيظ لكنه جمل حقود لا ينسى غيظه أبدا. هو استطاع أن يمسك لسانه لكن خزن ما تحت اللسان في دائرة القلب. ونحن نقول احفظ قلبك لا يكون مستودعا لزبالات الأحقاد والبغضاء والشحناء والإحن والعداوة والمكر والضغينة. اجعل قلبك مثل صندوق الألماس، ذلك الصندوق الكريستالي المتلألئ الجميل. والله يا أخي لو عندك في البيت صندوق من الألماس يتلألأ، ثم جئنا وأخذنا مناديل من النفايات اللي نضعها في هذا الصندوق، تقول يا أخي أنت مجنون، صندوق ألماس تضع فيه النفايات المناديل المستخدمة أو زبالات وسخة أو بقايا قذرة؟ لا يمكن. هذا صندوق ألماس لا يوضع فيه إلا مجوهرات مثله أو أثمن منه. فإن كنت ترى أن قلبك صندوق الألماس فهو يستحق أن يوضع فيه المحبة وأن يوضع فيه المودة وأن يوضع فيه الإخاء وأن يوضع فيه السلام وأن يوضع فيه الود وأن يوضع فيه الرحمة، لا تجعل قلبك صندوق لهذه العداء. صحيح أن الإنسان قد ينال الشيء من الغيظ في اللحظة، لكن لا تجعل قلبك مستقرا. إذا مر الغيظ بقلبك فاجعله ينفذ ويخرج بأي عمل صالح. ولذلك نحن أمرنا عند الغضب بماذا؟ أن نطيش؟ لا، معروف أن الإنسان في لحظة الغضب وقد ثبت هذا طبيا، يعني إذا كان ضغطك الطبيعي في 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 يعني في الوضع المعتاد نقول 80/120، فإن الإنسان في لحظة الغضب يصبح ضغطه الأدنى ضعف الأعلى في الوضع الطبيعي. يرتفع ضغطك ليكون 240 الأدنى، والأعلى يمكن يصل إلى يعني 500 أو تقريب من ذلك. إذن لا تجعل قلبك مستودع للغضب والإحن والبغضاء والعداوة. خل الأمور تمشي، خل الأمور تجري، ترى الحياة ماشية ماشية بهذا وبغيره، بك وبغيرك. اجعل أمور تمضي وستشرق الشمس على يوم جديد وعلى نهار جديد وعلى حياة جديدة، وفيها أمور وملفات وقضايا وأشخاص ووجوه ومستجدات جديدة. لا تكن ذلك يعني بعض الناس في بغضه وحقده وإحنه وشحناء قلبه مثل الدود الذي يعيش في العفن وينخر في العفن. العام وهذه السنة وبعد عامين في المستقبل ستجد يحدثك عن تلك القضية التي كانت بينه وبين فلان. يا أخي الكريم، تلك القضية اجعلها في يومها وأغلف وأغلق عليها نهارها ومساءها وودعها بساعاتها وتفاصيلها ودقائقها، ثم استقبل يوما جديد. الدنيا قصيرة لا تقصرها بالأوهام. فمن أراد أن يتمتع ليكون من السابقين بالخيرات المسارعين إلى مغفرة ربه وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فعليه أن يكون من الذين آمنوا بالله ورسله، وأن يكون من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما أجمل يا أخي أن تعفو. صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. لا تظن أن هذا ضعف، لا تظن أن هذا هزيمة، لا تظن أن هذا مما يأتيك الشيطان ويقول لك، سيقول لك الناس أنك ضعيف قبيلة لا يقدرون بذمة وأنك إنسان عاجز وما عندك. لا لا لا، كلام الناس أصدق ولا قول نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول حبيبك وشفيعك ونبيك صلى الله عليه وسلم؟ يقول ثلاث، احفظها عندي وعد معي، ثلاث أقولها وأقسم عليها والله إنه حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إنه لصادق حتى لو لم يحلف، ولكن هذا الأمر من باب تأكيده وتعزيزه في النفوس وتعظيمه في القلوب. قال ثلاث أقولها وأقسم عليها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العافين عن الناس، إذا عفوت فإن الله يرفعك، إن الله يزيدك عز، إن الله يعطيك درجات أعلى، إن الله يرفعك يوم القيامة. ولذلك يخير هؤلاء الذين عفوا ابتغاء ما عند الله وتركوا المراء ولو كانوا محقين وتركوا الجدال، لهم منازل في ربض الجنة وأعلى الجنة وأوسط الجنة من أجل هذه الخصلة العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أقولها وأقسم عليها ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما نقص مال من صدقة. هذه بعد تنفع، نتذكرها في ما قبلها، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا الإنفاق يزيد ولا ينقص، يزيد في مالك بركة وينفعك الله به ويضاعف لك ويدخر ويعني تطفئ به الخطيئة وتدفع به ميتة السوء وتدفع به البلاء، ولك فيه الخير الكثير. وما نقص مال من صدقة ومن تواضع لله رفعه. كل ذلك يأتي في قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه درجة قل من يبلغها. بعض الناس يكظم لكن يظل حاقد، بعض الناس يكظم ويبعد عن نفسه الحقد ولا يجعل قلبه مستودع لزبالة الإحن والبغضاء والشحناء، ولكن بعض الناس يزيد على ذلك مرتبة أعلى، وهو أنه يكظم ويعفو ويحسن، فتجده يحسن إلى من أساء إليه ولا يقول والله هذا فعل بي وما فعل بي، لأنه لا ينظر إليه ولا إلى وجهه ولا يتذكر كلماته ولا يعنيه موقفه، وإنما يتذكر أن الله يسمع ويرى، أن الله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي يراه في كل تصرفاته وعبوديته لله عز وجل، فهو كظم غيظ طاعة لله وعفى عنه طاعة لله وأحسن إليه تقربا إلى الله عز وجل. ولذلك يقول بعض السلف من عصى الله فينا فإننا نطيع الله فيه بالعفو، من عصى الله فينا بالأذى فإننا نطيع الله فيه بالعفو. هذه المعاني العظيمة الدقيقة الجليلة إذا روضنا أنفسنا عليها وإذا ربينا أنفسنا وأولادنا ومن حولها ومن حولنا عليها، عشنا مجتمعا متوادا حبيبا لطيفا رحيما بإذن الله عز وجل. ثم إذا أتينا في سياق هذه الآيات التي هي سبيل أولئك المتسابقين في الفوز بمغفرة الله عز وجل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا في السراء والضراء وكظموا الغيظ وعفوا وأحسنوا، والذين إذا فعلوا فاحشة، سبحان الله، ألم يقل الله عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يعني هل يمكن أن يخطئ؟ هل يمكن أن يزل؟ هل يمكن أن تقع منه الزلة؟ هل يمكن أن تقع منه المصيبة؟ الجواب نعم، هو ليس بمعصوم، هذا ليس بمعصوم، لكنه إذا زل رجع وتاب وأناب وندم واستغفر وبادر بالحسنة التي تمحو السيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا وقعت منك السيئة فبادر الحقها أتبعها بحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وأينا لم يظلم نفسه، والظلم على أبواب، فأكبر الظلم أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، أن يفعل أمرا من أمور الشرك، فهذا ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه فيما أخبر الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الذي تاب وأناب، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، سواء ظلم نفسه بالشرك أو ظلم نفسه بشيء من حقوق العباد، فلا بد حينئذ من أن يرد إلى العباد المظالم، وأن يستبيح أهلها منها، وأن يرد الأمانة إن كانت في يده، أو هذا الشيء الذي أخذه، أو أن يرد قيمته أو مثله إذا تيسر ذلك. وإلا فليعلم أن ديوان الحقوق مع العباد مبني على الضيق والمشاحة، فيما بينك وبين الله يغفر الله لك، يسترك الله، يتجاوز عنك، يرفع درجاتك، يضاعف حسناتك، يكفر سيئاتك، يجعل سيئاتك حسنات. هذا فضل الله، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. ما الذي يحد من فضل الله عز وجل؟ فضل الله واسع، لكن حقوق العباد تقول والله أنا أبا أخذ أموال هالأيتام الذين أنا توليتهم وأكفلهم وجعلت نفسي وليا عليهم، هو الله غفور رحيم وفضل الله عظيم وسوف يعفو عني. لا لا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو يأتي أحد يأخذ مال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تقول والله أنا بأكل مال بالباطل، أبغش على إنسان أو بأخذ من حقه، ولا بأخذ لمبلغ في شهادة زور، أو سوف أرتشي ما دام أنا موظف، واليوم أنا والله عندي سلطة وعندي صلاحية ومصالح الناس مرتبطة بي، وأنا أعرف أن هذا الرجل عنده مشروع، إذا تأخرت معاملته عندي سوف يخسر شيئا كثيرا من نفقاته وإيجار مواقع وعماله وموارد ومواد خام وغير ذلك وعقود ويحتاج إلى تسريعها، إذن سأؤخر معاملة من لا يدفع وأقدم معاملة من يدفع. من أجل ماذا؟ من أجل أن أثري بلا سبب. هذا هو الفساد المالي، هذا الفساد هو الذي أسقط العروش اليوم. الحكومات التي سقطت حكومات ما كان أحد يظن أنها تسقط، سقطت بأدنى الأسباب. في تونس سقطت حكومة بعربة خيار. الله ينزع الملك ممن يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. في مصر انظر كيف، من يتصور مصر على تعدادها وقوتها أن الوضع يصل فيها إلى مثل ذلك؟ نقول إن ظلم العباد من أعظم أسباب زوال الدول وهلاك الأمم وسقوط الحكومات وتغير الأنظمة. والنظام الذي يريد أن يحمي نفسه فليحرس نصف نفسه بجنود العدل والإنصاف والقسطاس المستقيم. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا من أعظم أسباب الهلاك التي نلاحظها ونراها. فخير ما تحرص به الشعوب والحكومات والدول هو العدل ثم العدل ثم العدل. إلى هنا نهي في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، فاستبقوا الخيرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يهدر شمر تحرك يقال.